وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحره. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها أنها أمرت بقتل جارية لها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البجلي، لأن هناك أيضا جندب بن شعب الأزدي الملقب بجندب الخوري، كان في الجاهلية يسمى جندب الخيل الخيل باللام. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه إلى جندب الخيري بالراء. وجندب الخير اللي هو جندب بن سعد هذا هو المذكور في عهد الباب في قوله صح عن جندب. فجندب الذي في عهد الباب غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبة إلى قبيلة بجيلة مثل جرير بن عبد الله البجلي ينسب إليها بجلي. قال حد الساحر حد الساحر ضربه، وفي رواية ضربة بالسيف. المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله هذا هو المقصود من قول حد الساحر ضربه بالسيف، أي أن حكمه قتله لأنه يسقط في الأرض، كما قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله. إن كان كافرا أصليا وجب قتله لكفره، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. فالمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. قال ومنها تعلم السحر وتعليمه السحر ومنه صرف العطف هو من نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع باب الحفاظ وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه، وقال الصحيح أنه يقول في أول الأثر عن جندب مرفوعا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى من طريقين، طريق مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وتروس موقوف على جنبه. والموقوف عند علماء الاثر هو ما كان من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي. فالذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله انه من كلام جنبه فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك. لان قول الصحابي حجة، ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب امير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كتب عمر بصفته ولي الامر كتب تعميما الى ولاته، كتب تعميما الى ولاته في الامصار ان اقتلوا كل ساحر وساحره. فهذا ايضا يؤيد حديث جندل حد الساحر وضربه بالسيف. اذا كان عمر بن الخطاب امير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين كتب الى الامصار الى ولاته ان اقتلوا كل ساحر وساحره، واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اذن فقتل الساحر من سنه الخلفاء الراشدين، لان عمر بن الخطاب كتب به الى ولاته في الانصار. وكان بجاله بن عبد هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة لجزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصلهم من عمر أن اقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر والساحرة الأنثى. هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة أحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أيضا، مثل الرجل إذا ارتد يقتل. نقتلوا كل ساحر وساحرة. قال هل بجالة فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع ساحرة، والمرأة ساحرة التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر في قديم الزمان، في زماننا هذا أكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمكن الإيمان والعقيدة الصحيحة في قلوبهم، تعاطينا هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من هؤلاء. قال فقتلنا ثلاث سواحر تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الرابع. فدل هذا على وجوب قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حصة، هي حصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حصة خليفة بن حذافة توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر. قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. هذا من أدب عثمان رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر، ووجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده، ثم بين له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها، لا يمكن أن يتكلم فيها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت قوامة قوامة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها. الجارية معناها الخادمة، مملوكة لها، مملوكة لها، الجواري المماليك من الإناث. أمرت بقتل جارية أو مملوكة لها، سحرتها، سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. وهذا أيضا فعل صحابية، وأم المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل صحابية أيضا. قال أحمد، هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية، وله من الفضائل رحمه الله الشيء الفهيم، وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يبغض احمد، ان من يبغض احمد بن حنبل فانه دليل على انشرافه وعداوته للسنه. لا يبغض الإمام أحمد بن حنبل إلا من في قلبه شيء من النفاق والزهد، وذلك لمكانته رحمه الله في الأمة وبين علماء المسلمين، مما جعله منجانا لمعرفة أهل الحق وأهل الباطل. لا يبغض أحمد إلا من في قلبه زهد، لأنه كان إماما في السنة ومناصرا للحق وقادرا على المحنة، حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزير حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فثبت هو وقدر على الجلد وعلى الحزن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال حدث الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن، أبو بكر يوم الردة كما تعلمون موقفه رضي الله عنه من أهل الردة، والإمام أحمد يوم الشدة يعني يوم القيام بخلق القرآن، حتى قتل من قتل من الأئمة لما انتلعوا من القول قتل. والأول إلى محمد عبد وسجن وسحب في الأسواق وخمل إلى الخليفة من بغداد إلى الروم، وفي الطريق مات المأمون، الذي قبل إليه وعجبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا ترجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والواثق، ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل ناشر عن السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من فرج. الحاكم قال أحمد صح عن ثلاثة، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سمعتم، وحفصة من المؤمنين كما سمعتم، وجندل وهذا جندل غير الجندل الذي فيه غير الجندل الذي سبق، هذا جندل بن شعد الأجدي أو هامدي. وله قصة وهو أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة السحر أنه يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يموت ثم يحميه يرد الرأس مكانه ثم يحيى الرجل، يعني يستعمل السحر التخييلي يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل، وهو ليس كذلك، لم يقطعها، ليس بالنور أنه قطعها لما يعمله من السحر والتخييل، ثم يعيد الرأس مكانه كما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي. فعجل كيف يقتل الموتى؟ وجاء جند بن سعد رضي الله عنه مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحمي نفسه، إن كان صادقا فليحمي نفسه، قتله أمام الوليد وأمام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. لذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التخييلي وتبين أنها صادقة. وفعل كعب هذا قتل الساحر يدل على أن الساحر يقتل لأنه تحاول وقد قتله بيده، هذا دليل على هذا معنى قول أحمد رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندلا هذا. لا يستفاد من هذه الآثار، أولا يستفاد منها خب الساحر أن الساحر يقصر، لأن الصحابة قتلوه وما قتلوه إلا لكبره، أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد، جاء أنه لا يحل دم هو مسلم إلا ليحدث له. الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. الساحر إذن هل هو زاني؟ لا. هل هو زاني؟ لا. يعني قتله الصحابة من أي شيء؟ هل هو من أجل زاني؟ لا. هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا؟ لا. إنما قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر، فدل على أنه مبارك لدينه، أنه من الثلاثة، أنه من الثلاثة، وأنه هو القسم الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. أن إذا نظرنا فيه ما وجدناه زاني ولا وجدناه قاتل لنفس يكون قصاص، وإنما قتلوه من أجل سحره، فدل على رفضته وكفره. هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر كما يظن اليهود. فدل على ان استعمال السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا باي شيء انهم السحره هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطاه عليه الصلاه والسلام. حاشا وصلنا مقام الانبياء ان يوصل اليه شيء من هذه الكفريات. برأه الله عز وجل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ودل على ان السحر كفر وان الساحر كافر. ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم معه ولكن الشياطين كفروا. ايش السبب؟ يعلمون الناس السحر، ودل على ان تعليم السحر كفر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، يعني ملكين ما يعلمان من احد حتى ينصحاه ويقولا له انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني نحن اختبار وامتحان، نحن نعمل هذا امتحانا للناس يتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه اي نختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر. فان اقدم عليه فهو كافر، انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل على ان السحر له حقيقه وانه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه باحداث البغضه. هذا دليل لمذهب اهل السنه على ان السحر له حقيقه يؤثر، لو لم يكن له حقيقه لم يؤثر البغضه. لا يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اي القدر الكوني، لان الاذن اذن الله على نوعين. النوع الاول القدر الكوني الذي تنفذ عنه المقدرات خيرها وشرها. الاذن الكوني ينتج عنه الأشياء الخير والأشياء الشريرة. الله جل وعلا خالق كل شيء والخير والشر، ولكن خلقه للشر لشكمة، ليس من باب العبث، إنما هو لشكمة من أجل الابتلاء والامتحان. هذا معنى. والنوع الثاني الإذن الشرعي، هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه والحق بإذنه، يعني بشرعه الإذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله شفاه شر السحرة وغيرهم. من توكل على الله شفاه الله شر السحرة وغيرهم. ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحل. ثم قال جل وعلا لا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على أن تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على أربعة أقسام. الأمور على أربعة أقسام أو أكثر من أربعة، يعني ما كان ضررا محضا هذا واحد، وأمه السحر ضررا محضا يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة، لكن مضرته أكثر من مصلحته، هذا حرام أيضا. ما كان ضررا خالصا هذا حرام، ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره، هذا لا بأس يؤخذ، ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع مباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته، هذا أيضا حرام. إذا الضرر المحض حرام، ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام، ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام، هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام كم؟ خمسة، منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من أي الأقسام؟ من القسم الأول من الضرر المحض، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ضرر محض، إذن هو حرام، إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا، أي علم اليهود بما أنزل الله عليهم من التوراة لمن اشتراه، أي السحر، ومعنى اشتراه استبدله، استبدله بالإيمان، وأن الشراء معناه استبدال الشيء بالشيء، استبدال الشيء بالشيء، هذا يسمى شراء، مثل ما تشري السلعة بالدراهم، هذا ما هو استبدال شيء بشيء، هذا هو البيع. ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال، البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا هو البيع. فهم اشتروا السحر، اشتروا الثمن معه، الثمن الإيمان، الثمن هو الإيمان والعياذ بالله، والمشترى هو السحر، السلعة السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الجنة يقول كافرا، يقول كافرا، لأن الجنة حرمت على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفر. هذه كم موضع في الآية تدل على كفر السائل؟ ها؟ الموضع الأول وما كفر سليمان، الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الموضع الثالث حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر، الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر. والموضع الخامس في قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، ولو أنهم آمنوا، لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر والعياذ بالله وضاعوا الإيمان. هذه خمسة مواضع من هذه الآية تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الآثار التي قرأناها، وفي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، نفي لفلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه مفلح، وإن عذب يفلح وإن عذب مآله إلى الفلاح. من كان عنده إيمان ولو بمقدار حبة من خردل كما في الصحيح إنه مفلح، والله نفى عن الساحر الفلاح مطلق، ودل على أنه كافر، والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة مهمة جدا تدل على هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن الساحر كافر، وقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا يرون أن الساحر كافر لهذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك حكمنا بكفره، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولا يتعاون مع الشياطين ولا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره. ولهذا يقول نقول للساحر صف لنا سحرا، فإن وصفه بما يقتضي الشرك فهو مشرك وإلا فلا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله التفصيل. ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم، وحينئذ يكون كافرا فمذهب الثلاثة أرجح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجود قتل الساحر، قتل المرتد، قتل الساحر قتل المرتد، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدل على وجود قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير تارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين فيجب قتله. المسألة الثالثة في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، علم السحر لن يتعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه، فهو إن أظهر التوبة إنه يكفر، إن أظهر التوبة يكفر بكل حال، لأن التوبة لا تزول السحر من قلبه بعدما تعلمه، ومن أجل دفع فساده لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق من أجل أن يتقي القتل. والحاصل في هذا أن الصحابة لم يذكر أنهم استتابوا. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنهم استتابوا فغيره من المرتدين، لأن المشرك مستتاب، فالساحر أيضا مستتاب، ولكن الرأي الأول أرجح، الرأي الأول أرجح أنه يقبل ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة يخدع بها الناس. لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. أما الحد لا يسقط عنه فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله. والله تعالى ذكر توبة سحرة فرعون لما صاد تاب الله عليه. هذا فيما بينه وبين الله. أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القدر. هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر. هذا ما تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير. وفي هذا الزمان كثر شر السحر وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة. وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن يقومون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات من أجل إهلاك بني البشر. وتعاظم شرهم وخطرهم. فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه لا يجوز له السكوت يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور عنه. لا يجوز أن نترك السحرة بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر أن يبلغ عنه الهيئات مراسل الهيئة يبلغ عنها الفسة يبلغ عنه الأمراء يبلغ عنه القضاة يبلغ عنه ولاة الأمور في كل قبل. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يختفون. لكن إذا سكت الناس وتركوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه عن بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل لهم أن فلان أنه يعالج السحر وأنه يعمل كذا يتسارعون إليه. هذا أمر لا يجوز يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة. السحرة مثل الكهان أو شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ساهرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساهرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبس كما سبق فهو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه. فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين ويأمرونه بالشرك حتى أنهم يأمرونه بالذبح لغير الله ويسألهم عن علم الغيب من الذي سحر فلان من الذي عمله هذا العمل هل من أمر الغيب ويصدقه. هذا لا يجوز. الأمر خطير جدا ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.